بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تغروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، معناه عند أكثر المفسرين: ولا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير والإصلاح بين الناس. وكإضافة لذلك، ثم رجل يقول: يقسم بالله أنه لم يصل الرحم، أو يقسم بالله أنه لم يصلح بين المتقاسمين. فيقول الله لمثل هذا الذي قد أقسم: ولا تجعل يا هذا الذي أقسم يمين الله أو اليمين بالله التي أقسمتها حائلا بينك وبين فعل الخير من صلة الأرحام والإصلاح بين الناس، بل كفر عن يمينك وأصلح بين الناس. وهذا أيضا مفسر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. هذا الذي عليه جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. والآية أيضا على أحد وجوه التأويل لها تذم من يكثر الحلف بغير سبب، وقد بين الله في كتابه أن كثير الحلف والحلاف مذموم. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الإكثار من الحلف والأيمان من صفات المنافقين، يتسترون بالأيمان. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وقوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية يتقون بها الناس. سبب النفاق كانوا يكثرون من الأيمان تسترا. فالإكثار من اليمين مذموم، ولكن في بعض الأحيان يسوغ لشخص أن يقسم دون أن يطلب منه القسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دون أن يطلب منه القسم والذي نفس محمد بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. قال عليه الصلاة والسلام كذلك: الخصمين والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيؤخذ من هذه النصوص جواز الحلف وإن لم يطلب منك القسم إذا كان الموطن يحتاج إلى تأكيد أو إلى دفع شبهة أو شك. والله أعلم. قال تعالى: أن تبروا، أي تفعلوا البر، وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الأيمان عند العلماء ثلاث: يمين منعقدة، ويمين لغو، ويمين غمور. هذه الأيمان التي تجري بين الناس: يمين منعقدة، ويمين لغو، ويمين غمور. وثم أيمان أخرى كاليمين بالطلاق، أو اليمين بالعتاق، أو اليمين اللد التي تتنزل منزلة نذر اللجاج، وليس لنا تعلق بهذه الأيمان الآن، إنما الذي يعنينا اليمين بالله. فيمين لغو أو يمين منعقدة أو يمين غمور. أما يمين اللغو فجمهور المفسرين على أنها قول الرجل لا والله وبلى والله من غير أن ينعقد عليها القلب، فتقول لشخص مثلك قل لا والله معي، هيا مع البيت قل لا والله دون تعقيد القلب، فلي لا مؤاخذة فيها، لا مؤاخذة عليها. فيميل اللغو عند جمهور المفسرين هي قول الرجل لا والله وبلى والله من غير أن ينعقد عليها القلب. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أثر بذلك. ويمين الأخرى أو تأويل آخر لليمين اللغو هي أن تقسم على الشيء فظنه على وجه، وهذا الظن غير صحيح، كأن تقسم لله أن هذا القادم هو زيد، ثم يتبين لك أن القادم هو عمرو، فأنت لم تتعمد الخطأ، ولكنك رأيت أن القادم في تصورك وظنك أنه زيد، ولم يكن هو بزيد. فهذه اليمين الخاطئة والخطأ يرى بعض أهل العلم كإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يرون أنها تدخل في لغو اليمين التي لا يحاسب عليها الشخص كذلك. هي اليمين على الشيء تحسبه شيئا معينا وهو شيء آخر، على هذا واضح. أما ثابت أقسام اليمين أو ثاني أقسام اليمين هي اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة أربعة شروط حتى تنعقد وحتى يلزم صاحبها بكفارة. ما هي شروط اليمين المنعقدة؟ شروط اليمين المنعقدة منها أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ثانيا أن تكون مستقبلية، بمعنى لا أفعلن في المستقبل، لا تكون في الماضي، قولك والله ما صنعت في الماضي لا يدخل في اليمين المنعقد. والثالث أن يكون الذي أقسمها غير مكره، غير مكره عليها. الرابع أن تكون قد انعقد عليها القلب. هذه أربعة شروط لليمين المنعقد. أولها أن تكون بالله أو بأسمائه أو بالصفات، أن تكون مستقبلية، وأن لا يقضى عليها الذي أقسم. والشيء الرابع هو ما قد تنزموه هو الأساس فيها والأصل أن ينعقد القلب عليها. إذا تفرط في شروط يمينك ولم تفر بيمينك يلزمك الكفارة، يلزمك المؤاخذة، وهي المذكورة في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارتكم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالكفارة كما هو معلوم هي إطعام، وهذا رأي الجمهور. رأي الجمهور أن إطعام مرقين لا تبدأ، لأن الله قال فكفارته إطعام. فالذي يقول لك قيمتها كم؟ 3 جنيهات 5 جنيهات نقول لا، إنها إطعام. الثاني أن المساكين يكونون 10، بمعنى أنك إذا أعطيت شخصا واحدا ما قيمته 10 وجبات لا تبدي عنك الكفارة، لأن الله قال طعام 10 مساكين. اللهم إلا أن يغفر عليك إيجاب 10، فحينئذ تكون كمضطر، فحينئذ يجوز لك أن تضع الإطعام في أهل بيت مثلا 5، كل منهم له وجبتان. هذا استدلالا لسميع الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن المجامع في رمضان، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام له أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي شيء، ثم إن النبي أتاه عتق من تمر فأعطاه إياك يطعم، قال والله ما بين لابتيها أي لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي يا رسول الله. فحينئذ أمره الرسول أن يطعمه أهل بيت، وأهل بيته لم يرد أنهم 60. فحينئذ يجوز لك إذا شق عليك إيجاد 10 مساكين أن تطعم 5، كل واحد منهم وجبتان، أو تطعم 2، كل واحد منهم 5 وجبات إذا تعثر أو تعذر عليك إيجاد 10، لكن الأصل أنها إطعام وأنها 10 مساكين. هذا بالنسبة لليمين المنعقدة. أما القسم الثالث من أقسام اليمين وهي اليمين الغموض، وهي اليمين الغموض وهي من الكبائر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموض. واليمين الغموض هي التي يقسمها الشخص كاذبا، ومن العلماء من قال يقسمها الشخص كاذبا يقطع بها مال امرئ مسلم. فمن العلماء من يقيد اليمين الغموط بقيدين: القيد الاول انها يمين كاذبه، القيد الثاني انها لاقتطاع مال امرئ مسلم، فتقسم بالله ان هذا المال لك وليس هو هو بملك لك. ومن العلماء من يطلق ويقول إن اليمين الغموض هي الكاذبة مطلقا، سواء كانت لاقتطاع مال امرئ مسلم أو كانت كاذبة مطلقا، إلا أن الأكثرين يرون التقييد في اليمين الغموض بأنها لاقتطاع مال امرئ مسلم. وهي من الكبائر كما قد سمعتم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموض وثم آيات أخرى في هذا الباب، باب تجريم الذي أقسم الأمين غموس في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآية يبقى سؤال: هل اليمين الغموس هذه لا كفارة أو ليس لا كفارة؟ اليمين الغموس جمهور العلماء يقولون هي أعظم من أن تكفر، أنت اقسمت بالله كاذبا لاقتفاء مال امرئ مسلم، كيف نقول لك كفر وأثم عشرة مسلكين؟ فالكفارة لا تبدأ في اليمين الغموس لأنها أعظم من أن تكفر. وقولهم إن اليمين الغموس لا تكفر ليس معناه أنه ليس منها توبة، إنما معناه أن الكفارة المذكورة في الآية الكريمة طعام عشرة مساكين لا تقوى على تكفير اليمين الغموس. فشخص أقسم يمينا غموسا لاقتطاع 1000 جنيه أو 2000 أو 3000 من البساطة، إذا كانت يقول أطعم 10 مساكين ب100 أو ب50 جنيها ويغلب 950، لأنه قالوا إنها لا تجزي أصلا الكفارة في اليمين الغموس، ولكن لا بد في اليمين الغموس من الإنابة والاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. لكن بعض أهل العلم يقولون ترد المظالم إلى أهلها ومع رد المظالم إلى أهلها التوبة والكفارة أيضا. لمن قيلين بهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيرى الإمام الشافعي رحمه الله أن اليمين الغموس عليها كفارة، وليس معنى أن عليها كفارة عند الشافعي أنه انفك عن رب المظالم إلى أهلها، بل المظالم لزاما أن ترد إلى أهلها. ومع رد المظالم هل تجزي التوبة فقط وتغفر الله، أم أنه يلزم أن تكفر كفارة يمين؟ هي القولان لأهل العلم. قال تعالى: إذا فالإمامة 3 الآن: يمين منعقدا، ويمين لغو، ويمين غمر. لكن الذي يقول أو الذي يقول بغير الله سبحانه وتعالى، زي كما يقول الشخص: وشرف أبيه لأفعلن كذا ولأفعلن كذا وكذا، وشرف أبيه لا يحتاج إلى كفارة، شرف أبيه لا يحتاج إلى كفارة. أو يقسم آخر بحياة أمه أو بحياة أمه كما يقول، فهذا أيضا يحتاج إلى كفارة للذنب المرتكب من قسمه بغير الله، لكن كفارة على ما يمينه ولم ينعقد أو أفضل حياة أمه عند أو حياة أمه عند المسلمين ليس لها، أو عند الناس ليس لها كبير قيمة، تموت أمك أو تحيا أمك، الأمر في ذلك واسع. فالذي يقسم بشرط أبيه يأثم لكونه أقسم بغير الله، لكن يمينه لا تنعقد، لأن تقدم في شروط اليمين المنعقدة أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. هناك بعض المباحث المتعلقة بالأيمان كيمين المكره، وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، لا تأخذ حكم كفارة اليمين أو لا تأخذ. هناك مباحث متعددة تتعلق بالأيمان، من أهمها مسألة الاستثناء في اليمين. فمسألة الاستثناء في اليمين ينتفع بها أهل الفقه. فمثلا أم تضرب ولدها فتقول له: أقسم بالله العظيم لأضربنك إن شاء الله. فقولها إن شاء الله يلغي التعطيل في اليمين. لذلك ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فقد استثنى، وإن كان أصله أم إنه لو قال إن شاء الله لم يحلف. فعلى ذلك جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنك إذا أقسمت فأتبعت القسم بقولك إن شاء الله فقد ألغيت التعقيد في اليمين ولا تلزم بكفارة إذا أنت لم تصبر. وهذا شريء أو مقيد بقيد، وهو أن يكون الاستثناء تابعا لليمين مباشرة. لا تقل أقسم بالله لو سافرنا ثم بعد ساعة تقول إن شاء الله، فلا يصبر هذا الاستثناء. لكن الاستثناء الذي يلغي تعقيد اليمين، يلغي تعقيد اليمين، هو الاستثناء اللاحق باليمين مباشرة، لاحق باليمين مباشرة. وهذه الاستثناء بمعنى قول إن شاء الله، كما في قوله تعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لم يقولوا إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: قاصدان إذا كان لأي أحد، لأي شخص سؤال يتعلق بالإيمان فليجهزه إن شاء الله يجاب عليه بمشيئة الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. مفسرة بقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فدل للآية الكريمة على شيء، وهو أن أعمال القلوب يؤاخذ بها، لأن الله قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي هذا الباب قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والإرادة محلها القلب. وفي هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، والمحبة محلها القلب. وفي هذا الباب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا، وهذا المحل محل الاستشهاد، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن الأدلة في هذا الباب كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. كل هذه أدلة تدل على جواز، تدل على المؤاخذة بأعمال القلوب. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الحاسد مذموم، وأنه آثم، وأنه مرتكب لكبيرة. وكذلك اتفقت كلمة العلماء على أن من أحب الشيوع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والحب محله القلب كما هو معلوم. فالأعمال إذا وردت على القلوب واستجمعتها القلوب وأصبحت هذه الأعمال كسبا للقلوب، يؤاخذ عليها صاحبها. أما إذا كانت خواطر تعرض وتمر بلا استجماع لها وبلا عقد للعزم عليها، فإنه حينئذ يتنزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحاصل القول في هذه المسألة أن الشخص إذا فكر أو جمع قلبه على فعل عمله وعقد العزم على هذا العمل وحال بينه وبينه حائل، فهذا يثاب أو يعاقب على كسب قلبه هذا. وهذا أيضا ما أقول يرد في هذا البحث قول الله تبارك وتعالى لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. والآية التي قبلها المنسوخة: لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا محمول على الخواطر. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا هم العبد بحسنة قال الله لملائكته: اركبوه فإن عملها قال الله لملائكته اكتبوها عشرا، فإذا هم بسيئة قال الله لملائكته اكتبوها، فإن عملها فاكتبوها عليه واحدا، وإن لم يعملها فهناك روايتان، الرواية الأولى فلا تكتبوها شيئا، ورواية الثانية فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من أجل، وفي رواية من جرائه. فإذا تركت السيئة ابتغاء وجه الله أثبتت لك حسنة، كما حدث لهذا الرجل الذي جلس بين رجلي ابنة عمه فقال سأتقي الله ولا تفض القاسم إلا بحقه، فقام عنها مع مقدرتي على هذا الذنب ومع عني الشديد به، فكان هذا سببا في تفريج قربته لما انطبقت عليه الصخرة. وكذلك الثناء الحسن على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إذ هم بها، ولكنه لما رأى برهان ربه ترك هذا الذي هم به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أثنى الله عليه إنه من عبادنا المخلصين. فالشاهد من ذلك أن أعمال القلوب من أعمال يؤاخذ عليها الشخص إما بالإثابة أو بالعقاب، وأعمال تمر كعوارض لا يؤاخذ عليها الشخص، لا ثواب ولا عقاب. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم قال تعالى والحليم هو الذي لا يعادل بالعقوبة، الحليم والذي لا يعادل بالعقوبة بل يتريث ويتأنى. ومن ثم أثني على إبراهيم عليه السلام قال تعالى إن إبراهيم لحليم، لأنه مع الجرائم التي صنعها قوم لوط وجاءت الملائكة لتدمير المؤتفكات لدين قوم لوط، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فأثنى الله عليه مع أن رأيه لم يؤخذ به في هذه المسألة، أثنى الله عليه إذ قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالحليم هو الذي لا يعازل بالعقوبة بل يتريث ويتأنى ثم ينظر هل يعفو أو يؤاخذ، وهل مؤاخذة أفضل أم أن العفو أفضل، كل ذلك له أحوال وملابسات. قال تعالى والله غفور حليم. للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤذون يؤلون أن يحذفون، ومنه كما تقدم الإيلاء أي الحلف، ومنه كذلك بيت الشعر قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صبرت منه الألية برت، أي إن صبر من اليمين بر بيمينه ولم يحذف شيء. فقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم أي الذين يقسمون ويحلفون في أمر في شأن نسائهم، يقسمون على ماذا ويحلفون على ماذا؟ هل الإيلاء مقيد بشيء أم هو عام؟ لما العلماء قال من قال إن الإيلاء هنا مقيد بالجماع، بمعنى أن رجلا يأتي ويقول يقسم بالله أنه لن يجامع امرأته، يقسم بالله أنه لن يجامع امرأته، هذا الذي آلى من امرأته يعني أقسم ألا يجامعها له حالان، الحال الأول أنه يقسم ألا يجامع امرأته شهرا، فيقول تلزم بقسمك لك أن تمضي قسمك ولك أن تكفر كفارة يمين وتتحلل، أو قال يقسم بالله أن لا يجامع امرأته لمدة شهرين كذلك نفسك. وقد آل الرسول من نسائه شهرا اعتزلهن تماما عليه الصلاة والسلام في مشروبة له، أو يقول يقسم بالله أن لا يأتي نساءه ولا يجامع نساءه ثلاثة أشهر، أو ثلاثة أشهر ونصف، كل هذا ليس فيه الآن محظور. لكن إذا جاء شخص قد يقسم بالله ألا يجامع امرأته وسنته، نقول له قف. أو قد يقسم بالله أنه لم يجامع امرأته خمسة أشهر، نقول له قف. أقصى مدة لك أربعة أشهر، إما أن ترجع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد زوجته لمدة خمسة أشهر أو لمدة هي أكثر من أربعة أشهر، فنقول له ليس لك ذلك. أقصى مدة تقسم على زوجتك فيها ألا تقربها هي أربعة أشهر، وبعد الأربعة أشهر هذه توقف. إما أن تجبر على المراجعة، وإما أن تجبر على الطلاق. بيد أن بعض أهل العلم يقولون إذا أقسم أن لا يقرب زوجته ومرت أربعة أشهر ولم يقربها، يكون عدم قربها طلاق بمرور الأربعة أشهر دون أن يرجع إليه. وهذا يقول من أهل العلم من يقول بعد الأربعة أشهر يوقف، إما أن تطلق وإما أن تجامع. هذا رأي الجمهور، إلا أن من العلماء من يقول إذا مرت الأربعة أشهر ولم يجامع فحينئذ تبين منه زوجته مباشرة. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، هل هذا الإيلاء في شأن الجماع أو وعاد؟ فهذا ممكن شخص يقول يقسم بالله أن لا ينام مع زوجتي في الضوء بصرف النظر عن الجماع، أو أن لا يدخل على زوجتي بيتا، فهل هذا يعد مؤذيا من امرأته أيضا؟ يعني هل الإيلاء يتعلق بالجماع فقط أم يتعلق بعموم أنواع المضارة؟ فيرى طريق من أهل العلم التعميم ويشهد لهم ظاهر الآية، إذ الآية لم تقيد بماذا؟ بجماع. الآية لم تقيد بجماع، ومن العلماء والجمهور يقيدونها بماذا؟ بالجماع. يرد أيضا سؤال آخر، هل الإيلاء يكون في حالة الغضب والرضا أم في حالة الغضب فقط؟ بمعنى هل الرجل الذي يقسم أن لا يأتي أهله، هل هذا يعد مؤذيا في حالة غضبه ورضاه، أم أنه لا يكون مؤذيا إلا إذا كان غضبانا؟ سيرى فريق من العلماء أنه لا يكون مؤذيا إلا إذا كان غضبانا، يعني لا يكون إلا في الغضب. بمعنى الرجل قال أقسم بالله أو يقسم بالله ألا يجامع امرأته، لكنه قال ذلك بناء على طردها. قالت له معذرة، معذرة لا تقربني لأني مريضة، لا تقربني أربعة أشهر أو سنة لأني مريضة. فهو أقسم بالله ألا يقربها. لماذا؟ إرضاء الله ليس عقوبة لها. فلا يعد مؤليا من زوجته او لا يعد مؤليا، او يعد مؤليا، هل يعد مؤليا او لا يعد؟ هذا فيه نزاع بين اهل العلم. فان فريقا من العلماء قالوا لا يكون الإيلاء الا في الغضب على سبيل الاضرار بمن؟ بالزوجة. ومنهم من قال الآية مطلقة ليس فيها تقييد بالاضرار ولا بغير الاضرار، فالآية مطلقة. واضح يا اخوان؟ طيب، هذا بالنسبة للإله في زاد كبير. قال تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا إن رجعوا عما أقسموه فإن الله غفور رحيم. قد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه كلهن شهرا كما هو معلوم في البخاري وغيره، أقسم أن لا يدخل عليهم شهرا واعتزلهن في مشروبة الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى للذين يؤذون من النسائين تربص أي انتظار أربعة أشهر أقصى مدة للإله. أخذ منها من ناحية الفقه كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها. فمن العلماء من استدل بهذا الدليل فقال لا ينبغي أن يبتعد الرجل عن امرأته أكثر من ماذا؟ من أربعة أشهر. وهذا أولى من الاستدلال بقصة عمر من ناحية قوة الدلالة التي فيها أنه كان يتفقد النساء أو الرعية، فسمع امرأة تقول في بيت مرحش تقول طال هذا الليل واتفد جانبه وارقني ألا قليل ألاعبه ألاعبه طورا وطورا إلى أن قالت فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فقال لحفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت أربعة أشهر أو ستة أشهر. قال لا أحدث أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. هذا من العلماء من يجعله حدا في مسألة بعد الرجل عن الراتب، وإن كان فيه كلام أكثر عمر، لكن الاستدلال بالإيلاء أقوى والله سبحانه وتعالى أعلم. ولفريق من العلماء قول آخر أن هذا يختلف من رجل إلى رجل ومن امرأة إلى امرأة والله أعلم. قال تعالى للذين يؤذون من النسائين تربص، التربص الانتظار، ومن قول الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. تربص أي انتظر. قال تعالى تربص أربعة أشهر أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا أي فإن رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عدموا الخلاق فإن الله سميع عليم. إن عدموا أي الذين آلوا من نسائهم، إن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما قوله تعالى والمطلقات يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن عن الزواج، أي لا يتزوجن إلا بعد ثلاثة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ من أهل العلم من يقول أن القرء هو الطهر. وهذه من المسائل القوية جدا التي اختلفت، التي جاء العلماء فيها قولان قويان والترجيح بينهما صعب وعسير، والبناء فيها على الاختيار اولى في الدين والله اعلم. فما هو القرء؟ قرء جمع قرء. والقرء من العلماء فيه قولان مشهوران. قول قالته ام المؤمنين عائشه وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وكلهم صحابة أجلاء هبلاء رضي الله عنهم، قالوا القرء هو الطفل، أي ثلاث أقهار، ثلاث اغتسالات أو ثلاث أقهار من المحيط. وقول آخر هو قول علي وابن مسعود ومعهما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم أجمعين وابن عباس وغيرهم، أن المراد بالقرء الحيض. والأكثرون على أن المراد بالقرء الحيض، لكن القائلون بأن القرء هو الطهر أيضا قوم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستهان بهم. فهذان قولان مشهوران للعلماء في تفسير القرء بمعنى الحيض أو الطهر. تعالى القول الأول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أغسال، وعلى القول الثاني صلى الله عليه وسلم ربطنا في سنة ثلاثة قراءة ثلاث حيات. والترجيح بينهما صعب، والذي يظهر لي أن الأقصى من أصحاب الرسول على وجه الإجمال فعندنا علي وعندنا ابن مسعود ومع عمر بن عمر ومع عمر بن عباس، فهؤلاء الجملة أقصى من غيرهم من المذكورين رضي الله عنهم أجمعين. لكن الخلاف هذه المسألة قوي وشهير. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يحرم عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن من ماذا؟ من الحيض أو من الحبل. لا يحل للمرأة أن تقول أنا حت ولم تحت، فهذا الأمر بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. فإذا طرح سؤال هل المرأة المطلقة القول قولات أنها حاضر أم أنها يؤدى لها بالنساء يشهدن أنها حاضر؟ الظاهر الأول، لأن الله قال ولأن الله لما قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن دل ذلك على أن الأمر موكول إلى المرأة فيما بينها وبين ربها. اللهم إلا إذا أتت بشيء يخرج عن المعتاد من أحوال النساء، على سبيل المثال ادعت أنها حاضت في الشهر ثلاث مرات، تكون قد أتت بشيء شاذ عما عليه الناس. إذا أتت بشيء شاذ على عموم الناس شذوذا واضحا، فحينئذ يتدخل القضاء للنظر في أمرها، هل قولها حق وصواب أم أن قولها مجازف ومفاح. فشاء الشاهد أن قوله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن من الحبل أو الحيض. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر تهييد للمرأة، وهذا مسلك طيب، تذكير للمرأة بالله. فيا أيتها المرأة إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر فلا تكتمي ما خلق الله في رحمه، لا تكتمي أمر الحيض ولا تكتمي أمر الحبل. فقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن بيان للحكم مع التأهيل ومع التذكير بالله وبالإيمان به. قال تعالى إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر. قال تعالى وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أي في هذه الأثناء أثناء الثلاثة قروء البعل الذي هو الزوج له الحق في إرجاعها سواء وافقت أم لم توافق ما دامت الطلقة رجعية. اللهم إذا كانت مقتلعة فليس للزوج عليها كفيل. فقال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في مدة التربص المذكور. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في مدة التربص المذكورة، وإذا كن مطلقات طلاقا رجعيا. أما إذا كن مطلقات طلاقا غير رجع، كان يكون طلاق آخر ثلاث تطليقات أو يكون قد طلق قبل المثيل قبل الجماع، فقبل المثيل ليس للبعض أي حق في ربها. إذا قال الرجل للمرء أنت طالق قبل المثيل ليس له الحق في إرجاعها إليه إلا بعقد جديد وبطباق جديد كما هو. وبعولتهن أحق بربهن في ذلك. ومن محاسن هذا الدين أن الله قال إن أراد الإصلاح فيحرم على الزوج أن يراجع زوجته بقصد الإضرار بها. يحرم على الزوج الذي طلق زوجته وهي في عدتها ما زالت، يحرم عليه أن يراجعها إذا كان يقصد الإضرار بها، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هذا من محاسن الدين الحث على جميل المعاشرة بين الزوجين. إن أرادوا إصلاحا ولهن نسب الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء نسب الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فلنبحث في هذه الجزئية من الآية واسع وطويل، فليرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تكون زوجته مطمئنة على إتمام إرضاع طفل، وأنا أرى مواصلة الإنجاز تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشهيد الذرية المتمة. كما الصحيح كلاكما صحيح مصطلحة فيما بينكم، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأيضا قد تكاثروا فإني مبين بكم الأمر. كلاكما صحيح مصطلحة فيما بينكم. يقول من حلف كذبا أنه ما رأى فلانا وهو كان قد رأى، هل هذا يمين غموض؟ يمين غموض عند العلماء الذين قالوا إن اليمين الغموض هي الكاذبة مطلقا، سواء كانت تخفى مال امرئ مسلم أو بغير تخفى مال امرئ مسلم. لكن على كل فهو ذنب، وعليه أن يستغفر الله منه وأن يفعل من الحسنات ما به يجبر هذا الذنب ويغفر له. يقول ماذا لو أقسم الرجل على يمين أن يعمل عملا ما ثم وجد عملا هو مثله في البر وليس بأفضل، هل له أن يكفر ويختار العمل الآخر؟ لا، بل يمضي يمينه ما دام العملان متكافئان. ماذا لو أقسم رجل ألا يفعل كذا من المباحات أو المكروهات ثم لم يستطع؟ عليك كفارة يمين. رجل أقسم على آخر قسما فقال أقسمت عليك أن تفعل كذا ولم يفعل، هل عليه كفارة؟ نعم. لا عقد، قال أقسمت عليك بالله أن تفعل وعقدت اليمين، أكدت أقسمت عليك بالله أن تفعل ولم تفعل، هل أنا أكفر عن يميني أو لا أكفر؟ فهمت السؤال؟ هذا يحدث كثيرا. أمك تقول أقسم بالله من تقال، تقول لا أقسم بالله لا يخرج أنت، وتخرج أنت. أمك عليها كفارة أو ليس عليها كفارة؟ عليها؟ طيب، نريد أن نستمع فقه إخواننا. نعم، اذكر الدليل على ماذا تقول. طيب، اذكر الدليل أيضا. لكن أريد دليلا. نعم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الإخوة أتونا بدليلين، أخي أتى بدليل وأخي أتى بآخر. فالدليل الأول الذي ذكره الأخ البعيد في المجلس قريب من القلب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، كان معه أبو بكر، فجاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيت البارحة رؤيا، فقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر جالس. قال أبو بكر دعني أعبرها له يا رسول الله. قال أعبرها له، فعبرها له أبو بكر. فقال أبو بكر يا رسول الله أصبت أم أخطأ؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت. قال لا تقسم، ولم يأمره بماذا؟ بكفار. والآخر الذي ذكره أخي لا يمين على العبد فيما لا يملك، والأخير يحرم من ناحية سنة الإشكالات الفقهية حوله. يقول أقسمت مرات كثيرة ولم أكفر عنها ولا أعرف عددها، قدرها تقديرا وجدني عندك شيئا. جزاك الله خير. شخص أقسم أن لا يفعل فعلا محرما كشرب السجائر ثم شرب، عليه كفارة يمين. هل هو يمين منعقد أم غموض؟ لا، منعقد. يقول في طريقي إلى الدرس في الميكروبات أذن للمغرب وسمعت بعض أجزائي، وأعلم أني لن ألحق الجماعة الأولى، فماذا أفعل؟ أنزل أم أستمر؟ ما دمت ركبت لك الوجهان والله أعلم. وإن كنت في غير سفر فالنزول أولى، إن كنت مسافرا فالمواصلة أولى لك. يقول يدفع زكاة المال لمسجد ليستخدمها في تعمير أو تشييد أو بناء في حالة عدم وجود الثقة. زكاة المال لا تصلح لتشييد المساجد، زكاة المال لا تصلح لتشييد المساجد، إنما تصلح لذلك الصدقات الجارية، تصلح لذلك الصدقات غير الواجب. إخوانكم القائمون على المسجد يستحسوننا يوما بعد الآخر أن نذكركم فقط بقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. امرأة مات أخوها فأخذت تنوح عليه مع علمها أن هناك نهي عن ذلك، فهل من الممكن أن تعذر لأن الصدمة كانت قوية؟ تعذر أو لا تعذر، تستغفر الله مما حدث وتتوب إلى الله، فالله للذنب والذنب غفار، الله سبحانه وتعالى رحيم بالأداء. يقول: لديه محل يبيع فيه الزي المدرسي جيبة وبلوزة، هل هذا جائز؟ إن كانت الجيبة واسعة والبلوزة واسعة جائز. لماذا؟ أهلا أسمع. ركعتا تحية المسجد وسنة الوضوء في أوقات الكراهة، هل هي صحيحة؟ نعم صحيحة عند كثير من أهل العلم ذوات الأسباب عموما، لأن النبي صلى ركعتي الظهر بعد العصر، ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بالبيت وصلى ركعة الطواف من ذوات الأسباب في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولأن النبي قال لبلال: دلني على أرجع عملي ما عملته في الإسلام، إني سمعت دفا عليك بين يدي. ما صحة هذا الحديث: أخذ الخطبة وعليه النكاح بهذا الصور والتركيب ضعيف، فلقد أخذ الخطبة لا تصح وعليه النكاح لها شواهد. يقول: حلقت ثلاث أيمان، هل يجزئهم كفارة واحدة؟ إذا حلقت ثلاثة أيمان على شيء واحد، يعني قال شخص: أقسم بالله أقسم بالله يقسم بالله يقسم بالله يقسم بالله ألف يمين على أن يشرب الشرب ثم شرب كفارة واحدة، لكن إذا قال: يقسم بالله أن لا يشرب اللبن ويقسم بالله أن لا يأكل اللحم، فشرب لبنا وأكل لحما، أصبحت كفارة واضحة. هناك أربعة بنات يتامى أمهن، هل يجزئني إعطاء المال لهن أم لابد من إعطاء الطعام؟ إذا كانت كفارة يمين تطعم، إذ هو رأي الجمهور كما قد سمعت. يقول الأخ: من الرأي في الشيخ أبي إسحاق، شيخ أبي إسحاق رجل من أهل العلم والفضل، نحث إخواننا على الاستفادة منه، فعنده علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده استنباطات طيبة وحسنة، فنحث إخواننا على الاستفادة منه، إذ هو رجل من حمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل قال لزوجته: أن تطالق أثناء مشاجرة بين الزوج وبين أم زوجته، هل تكون طارقا في هذه الحالة؟ إذا قال لزوجته أن تطالق في وقت الغضب، لأن هذا وقت غضب، إما أنه غضب زال بعقل فلا يقع طلاقه، وإما أنه غضب كالغضب الدارج بين الناس فهذا يقع طلاقه، وإما أنه غضب معه لا يملك نفسه، يعني غضبان عارف لا يعرف ماذا يقول لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يتكلم، تكلم مباشرة. فمثلا زوجته قالت لأمي: يا بنتي كذا وكذا، فوجئ بالكلام الآن فقالت سريعة بدون في غضب شديد وبدون ترتيب، أو جاءت زوجته أثناء المعركة بينه وبين أمي كتمثيلات فقط، وجاءت على قفاه من الخلف ونطمته لطمة وثبته أمه، فمباشرة قال: لا أنت طالق، من شدة الغضب وشدة هذه الحالة في مثل هذه الحالة هذا الطلاق الذي اختلف في وقوعه. فمن أهل العلم من قال هذا طلاق لا يقع إذا كان عليه الشدة والغضب الشديد. قال ومستندي في ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى القوم وهم يعبدون العجل ألقى الألواح، وإلقاء الألواح كفر، أن إلقاء القرآن كفر، لكن عفي له عن إلقاء الألواح لغضبه الشديد عليه الصلاة والسلام. وكذلك احتجوا في حديث وإن كان في إسناده كلام لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق، قالوا والإغلاق، وإن كان رأي الجمهور في تفسير الإغلاق أنه الإكرام، إلا أن من أهل العلم من يقول الإغلاق كل ما يغلق على العقل ويجعل الشخص يتصرف كأن عقله غائبا، فالغضب الشديد إغلاق والإكراه إغلاق ونحو ذلك. فهذا حجج أو هذه حجة الطيرين بعدم الوقوع في مثل هذه الحالة من الغضب المتوسط بين الذي واصل إلى الجنون وبين الدارج بين الناس، والظاهر عدم وقوعه والله أعلم. فأنت الذي تقدر حال نفسك في مثل هذه الحالة، أو عالم تشرح له وضعك وهو يقدر لك المسألة. كان يقصد ايه؟ يقصد الطلاق او يقصد التهديد؟
لا
اظن تكلمنا على طلاق المعلق كده، تناولنا طلاق المعلق. هل؟ تناولناه يعني طلاق المعلق. على كل حال رأي الجمهور انه يقع اذا وقع الشرط الذي يغلق عليه. فعلى رأي الجمهور بلا تفصيل للطلاق وقع. إذا قال لها أنت طالق إذا خرجت وخرجت، إذا قال أنت طالق إذا دخلت ودخلت، عند الجمهور بلا تفصيل هكذا الطلاق. يرى فريق من العلماء التفصيل بين ما إذا كان يقصد الإنجاب أو يقصد التهديد. فقال إذا كان يقصد التهديد أو الحث على فعل شيء ولا يقصد إيقاع الطلاق، كان يقول لزوجته أنت طارق إذا خرجت من البيت، وقصده التهديد لا يقصد الطلاق. فقال يكفر كفارة يمين، وإذا كان يقصد الإنجاز فعلا فيقع. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الحجج عليه ومن الأدلة له قصة المرأة التي قالت لتجعلن كل مملوك لها حر، ولتجعلن كل مالها في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته. إن لم يطلق فلان، يعني المرأة قالت كل عبدي لي فهو حر، وكل مالي متحللة منه وضعها في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته. فعلقت وضع مالها في الكعبة، وعلقت اعتاق به على ماذا؟ تطليق شخص لزوجته. فلم يطلق. فذهبت تستفتي حفصة رضي الله عنها، فقالت لها خلي بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينه، فجعلت التعليق كفارة يمين. فلم يقنع، فذهبت إلى ابن عمر فقال لها أمن حديد أنت؟ أم من نحاس أنت؟ خلي بين الرجل وبين امرأتي وكثري عن يمينك. فأتى أيضا بالتكثير عن يمين، فما قنعت، فذهبت إلى زيد بن ثابت فقال لها زيد أهاروت وماروت أنت؟ أفتت حفص وأفتاك ابن عمر، وذكر ثالث أيضا كما ابن حذيفة أو غيره. اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأتي وكثري عن يمينك. فأخذ شيخ الإسلام من هذا أنه يكفر كفارة يمين في حالة التعليق. أما في حالة الإنجاز كان يقول لها أنت طالق ويقصد فعلا التطبيق. فحتى من هذا الدليل الذي استدل به على التطبيق لا أراه إلا أنه يجزم بكفارة اليمين في كل الأحوال حتى إن كان يقصد. لكن إن كان مثلا يقول لها أنت طالق إذا طلعت الشمس، وأنت ثالث إذا جاء رمضان فيرى شيخ الإسلام أن هذا يقع إذا طلعت الشمس أو إذا جاء رمضان. أما أبو محمد بن حزم رحمه الله فيرى أن الكل لا يقع إلا إذا قال لا أنت طالب صراحة بعد أن تعلم الفعل الذي علق عليه. ومتدلّه هو طوّوف بن كيسان اليماني وطائفة من الشافعية قالوا إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا ودينتها. هذا تعليق فتعالين أمتعكن، أي رد الأمر إلى صاحب الأمر الذي أخذ بالساق ولم يقل إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فأنتن طوالا، إنما قال فتعالين أمتعكن وسنحكن صراحا جميلا. هذا استدلال أبي محمد هو منقول عن طاووس وعن الحسن البصري كذلك. فلو نقول كف الكفارة يمين الله الاحتيال. أما الجمهور فلا أعلم لهم دليلا على ما ذكروه والله أعلم. ومن الأشياء التي تقوي وجهة ابن حزم شيخ الإسلام أن الزواج انعقد يقينا، زوجتك ابنتي صراحة، لكن سيحتاج إلى تصديق أيضا بيقين، ولا يفسر ولا يفصل بين الأسرة إلا بيقين كما أنها بنيت بيقين والله أعلم. هل يجوز القيام بنية واحدة؟ هل يجوز القيام بالنافلة واحدة أكثر من نية؟ كنا قبل ما الأعمال تختلف، فتحية المسجد مع سنة الوضوء مع ركعتي الظهر كل ذلك يجزي، إذ أننا إذا صلينا ركعتي الظهر فقد أدينا تحية المسجد وجاز لنا المسجد، وقد عملنا أيضا بحديث بلال فوضأنا ثم صلينا بذلك الوضوء. والاستخارة تدخل معهم أيضا، لكن ثم أمور لا تفرق. إذا فاتتك سنة الصبح مثلا لا يجوز أن تقول أصليها مع سنة الظهر بنية واحدة، هذا لا تفرق. ما الحكم في سفر المرأة العمل في السعودية كممرضة في أماكن مخصصة بدون محرم؟ الشاهد هذا لا يجوز، والنازل التي تحدث مع الممرضات أولا لأنه السفر بلا محرم ونهى الرسول عن السفر بلا محرم، ثانيا المفاسد التي تحدث مع الممرضات خاصة من شباب فاتح في كل الدول، يأتي شاب يتمارس من أجل أن ينشئ علاقة خبيثة بينه وبين الممرضة تغربت من أجل الأموال، فالمفاسد التي نسمعها لا تكاد تحصى، إضافة إلى الدليل عن رسول الله عليه السلام الله يقول والله لا يحب الفساد. يقول أعطاه رجل مبلغ 400 جنيه ولم يعرف صاحبها، وأخبره أنها كفارة يمين، فاشتريت حبوبا ووزعتها على من يستحق، وكسوت ببعض المال، هل علي شيء؟ إن لم أكن أعلم حدود الكفارات ليس عليك شيء ما دمت قد استهدت، واستأنف فيما وآتي واسأل أهل العلم. ما الحكم في لعبة الشطرنج؟ أكثر العلماء على تحريم لعبة الشطرنج، لكن كدليل خاص في تحريمها لا أعلم دليلا خاصا في تحريمها، والذي يظهر لي أنها إلى الكراهة أقرب. أما الأثر الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه لما مر بقوم فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فلا يصح سنده إلى علي رضي الله تعالى عنه. ثم تبقى متبوعات هذه اللعبة، إن ضيعت فرضا أو ضيعت حقوقا واجبة عليه فالحكم يصدر بناء على الملابسات التي حاطت بها. أخوكم يقول تصريب الآية اتخذ منهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، جزاك الله خيرا. هل كان النبي يبول في إناء يوضع تحت السرير؟ نعم كان يبول في إناء يوضع تحت السرير، وخصح الشيخ مقبل الشيخنا مقبل بن هادي حفظه الله شفاه حديثا في أن أم أيمن أتت مرة وشربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ من الإناء الذي تحت السرير تظنه ماء، في الصحيح المسند من دليل. حديث أبي قتادة في أن الهرة من الطوافين عليكم والطوافات، حديث أبي قتادة في أن الهرة من الطوافين عليكم والطوافات لا ليست في نجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ضعيف من حديث أبي قتادة الصحيح فيه الوقت، فقد رواه عن أبي قتادة ثلاثة، رواه عن أبي قتادة عكرمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة موقوفا عليه، وقالت هنا امرأة يقال لها كبشة روت عن أبي قتادة عن رسول الله. الراوية عن كبشة هي حميدة، وحميدة مجهولة، ثم الاختلاف في الرفع والوقف، والأقوى من جعله موقوف، لكن للحديث شواهد من غير حديث أبي قتادة يصح بها والله أعلم. قرأت في كتاب كذا في كتاب الحج من لم يحرم من الميقات ليس عليه دم وعليه إثم، هل هذا صحيح؟ هذا رأيه، رأي صاحب الكتاب، لكن على كل المسألة مبناها على أن من لم يحرم من الميقات يأثم لمخالفته كلام الرسول، إذ الرسول قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمر، فإذا لم تحرم من الميقات تأثم. لكن هل أقول لك أنت آثم فقط كما يقول الشيخ في كتابه أنت آثم؟ ما حللت المشكلة، أنا آثم أريد أن أتحلل من إثمي. فالشيخ قال في الكتاب الذي ذكره له أنه آثم، والحل ما أتى الشيخ بحل، قال في بعض الأماكن يستغفر الله، نقول ليس الاستغفار بكاف في كل الأحوال، فالرجل الذي أصاب قبلة لم يقل له الرسول استغفر فقط، بل أمره أن يصلي ركعتين. فكما قررنا من قبل أن الذنوب تحتاج إلى كفارات توازيها، فيرى ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك واجبا من واجبات الحج يأثم، هذا الإثم يجبر بدم. هذا رأي من؟ ابن عباس. فما اختلف ابن عباس مع غيره، بل ابن عباس قال من ترك واجبا يأثم، لكن ما هي كفارة هذا الإثم عند ابن عباس؟ كفارته أن يجبر بدم، يوزع على الفقراء، أي يعني كصدقة توزع على الفقراء تجبر لك هذا الإثم الذي أصابك فيه. تبع ابن عباس على هذا جمهور العلماء، فقال جمهور العلماء بقول ابن عباس من ترك واجبا فلينسب نتيجة، واعتبروا عدم الإحرام من الميقات تركا لواجبه، فقالوا ينسب نتيجة. فلا نجل معنى أن تتعقب وتقول ليس عليه دم، هو آثم، اتفقنا على أنه آثم، ماذا يصنع؟ أنت تقول يستغفر الله، أقول لك قد من أي دليل قلت يستغفر الله؟ يستغفر الله قبل تكفي، يعني قاتل النفس إذا أراد أن يتوب هل فقط يقول يستغفر الله أن يسلم الانقصاص أو يدفع الدية؟ قاتل الخطأ لا يكفي إذا قتل الخطأ أن يعني يقول استغفر الله، هل تكفي؟ لابد من كفارة. فيرى ابن عباس والجمهور أن هذا الإثم يجبر بماذا؟ بدم. وهكذا في عموم الكفارات. هل قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي أولى من قول غيره، لكن هل هو ككلام رسول الله؟ لا أبدا، فإن الصحابة اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وتباينت آراؤهم في مسائل، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هل يجوز للزوجة المبيت في بيت أمها على الرغم من وجود زوج ابنتها الأخرى وزوجته مقيمين بصفة مستمرة في نفس الشقة مع وجود الأم؟ يعني أم عندها ابنتها وزوج ابنتها، جاءت بنت أخرى للأم تريد أن تبيت في الشقة، فالشقق تختلف، يعني البيت إذا كان متسعا هناك مكان مستقل لا ترى فيه هذه المرأة من زوج أختها حينئذ لا مأس، لكن إذا كان البيت ضيقا طريق وما طريق وكل كلمة دقيقة طريق وتكشفات، فالأمر يختلف على حسب البيت والله أعلم. ما مدى صحة حديث لا وصية لوارث؟ كل طرق فيها كلام، وبمجموعها حسنه بعض العلماء ثم عملوا جماهير العلماء به أيده كذلك. حديث لقد جئتكم بالذات أراه لا يسلم، حديث صوم تصحه ضعيف كذلك، حديث أفرض أمتي زيد حديث المعل، والصواب أنه مرسل عن أبي قلابة، عن أبي قلابة مرسل. شاء شاب عليه كفارة يمين ويريد أداءها وأبوه يعارضه لا يريد أن يؤديها ويأمره أن يصوم، مع العلم أن مع الشاب مات يؤديها بعيدا عن أبيه لا يقدر أباه في هذه الحالة. يعني شاب معه مال خاص به، شاب معه مال خاص به، وأبوه يقول لو لا تخرج كفارة اليمين مالا ولكن صم. يقول لا، إن الله قال فمن لم يجد فصيام، وهذا واجب. يقول لو كفر بعيدا عن أبيك بدون إذن الأب في مثل هذه الحال. ما صحة هذا الحديث يمينك على ما صدقك به صاحبه، وإن كان فيه نوع أمان إلا أن معناه ثابت وصحيح. ما حكم جماعة الثانية في مسجد به إمام ومؤذن راتبين؟ لا بأس بها لثلاثة أمور. أولا، من الرسول قال صلاة الرجل في جماعة تفضل الصلاة وحده ب27 درجة. والثاني، قال الرسول من يتجر على هذا في شأن رجل جاء متخلفا. والثالث، أن أمس القادمة في 20 من فتيان وجد الناس قد صلوا فأما فتيان وصلى بهم. الرابع، ليس هناك نهي. أما احتجاج من احتج على المن بأن النبي أتى وجد الناس قد صلوا فرجع إلى بيته وصلى بأهل بيته فليس فيه نهي أيضا أبدا، إنما هو مجرد صنيع. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ نعم، يجوز الكلام أثناء الوضوء ولا مانع منه. يقول لماذا نسمع الوعظ فلا نفعل أكثر من الاستغفار ومن ذكر الله؟ مرشح نصراني في الانتخابات، صاحب شركة توزع الماء ثلاجات ويعطي المتزوجين الجدد ثلاجة ثلاجة، وعلمنا أنه ليس على ديننا فلننتخبه. لا تنتخبه لا، هل يفترض عليك أن تعطيك للثلاجة أن تنتخبه أو شيء وزي فقط؟ ما العمل في حالة قول الله أكبر مرتين فقط في الأذان؟ هل نعيد الأذان مرة أخرى؟ لا تعيده، بل هي أحد الصيام. يقول تشتري أم الدجاج من بيع النصرانيين، فعندما سألتها لسمي عن الدجاج فقالت نعم، فما حكم أكل هذا الدجاج؟ كله ولا بأس به؟ فالله يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل يجوز أن يوصي الإنسان بأن يصلي عليه مدخن؟ لا يكون في هذه الوصية، فالمدخن ما زال مسلما يختار إن شاء الله. حديث اذكر الله حتى يقال عنك المجنون حديث ضعيف، حديث ضعيف، وأظن في سنة الترمذي في هناك بعض الطرق في سنة الترمذي لكنه ضعيف. حديث إن الله ملائكة يصلون على مسرح الأطفال لا يصح بحال من الأحوال، من زار قبري وجد له شفاعتي، ضعيف جدا. ما وسعتني أرضي ولا سمعي ولكن وسعني قلبي عبدي المؤمن. يقول نعمل إفادتنا عن النبي الذي لم يذكر اسمه في القرآن سوى مرة واحدة فقط. أسأل إخواني عن نعم سؤال لا نجيبه. طيب، يقول أخذ السؤال في المسابقة. كيف يقضي من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة؟ تصلي معهم ما شاء ثم يقضي ما فاته؟ لعموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أضافتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا قول لبعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إذا كان الثلاث تكبيرات تجتدئ بها فالشعبي يرى الاستهزاء بثلاث تكبيرات، وإنما من يقول تكبر معه وتدعو الميت مباشرة وتجتدئ بذلك. ونقول إذا تبعت الجنازة إلى القبر فلك أن تصلي عليها عند القبر إذ هو صنيع النبي عليه الصلاة والسلام. عدد من إخوانكم مرضى يطلبون منكم الدعاء لهم، فأعلموا في الدعاء في أدعيتكم وما يتقبل من الله. حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل لا يصح. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.